إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على من خضبت شيبته بالدماء، السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء، في السماوات رنة وعويل مذ بها قام ناعيا جبريل، أصبح الكون داجيا اللون حزنا، يا شنو صاير؟ فهل المرتضى علي قتيل؟ يا حسام أرض الوصية شباب فيك قد أردي الهدى، يا والرسول والنبي والملائكة طر، وأصيب التكبير والتهليل، يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم المقتول، قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون القبول، قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون القبول، قبول يا قتيلا بكاه قرآن طه، ونعته التوراة والإنجيل، إنجيل يا قتيلا نعاه قرآن طه، قل وويلاه، يا قتيلا نعاه قرآن طه، وويلاه، قول يا قتيلا نعاه قرآن طه، إيه وبكته التوراة وال خلع عيد وياك يا قتيلا بكى وويلاه يا قتيلا بكاه قرآن طه وبكته الدورات يا ربيع الأيام من للأيام يا علي يا علي يا ربيع الأيام من للأيام واليتامى إن غاب عنها الكثير ونزلت الكوفة يا علي قشرة علينا يمتى يا بويا الطيب وتربنا قشرة تراهي نزلت الكوفة يا بحسن فعلك عسى فعل السلام يا ضي قالها الحسن يا اختي السلام للأب وعليا قالها الحسن يا اختي السلام ما تنظرين السيف شق ذر الجب قالت يا عقلي نطلب من الله السلام ويقوم ابو الحسنين ويتمم ونعيد بزينة ولا نعيد يا علي يا علي ونعيد بزينة قالها يا ثكل العيد لا تترقبي اسمع اسمع يا اختي يا زينب كان عيد اتعيد الشمس يا اختي يا زينب كان عيد اتعيد وكان الخبر وصل يصير عبرك الايام واحنا بعد سالينا ويوم ونص بحيط واحنا بعد ليلة ويوم ونص بحيط عند الفجر كهفين أرامل تفقدين اسمع اسمع صاحت عسى بعيد البلاء يا قرة العين بالموت نتفاول على عز المسلم اسم الله على كهف الأرامل والمساء لا قالها الله يا حسين نفقد ولينا فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقالها يا زينب بالنجف محفوظ محفوظ اي وياه وياه خلنا نقرأ فتح عيون عيون المرتضى والدمع وقالها يا زينب بالنجف محفور محفور. قالت أجل يا ياب بعدك بعدك في صبري ياهو الذي يشفق بعد عينك علينا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السير ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. فلسفة سكوت أمير المؤمنين عليه السلام عن المطالبة بحقه. ذكرنا ليلة البارحة أن نصوص الإمامة التي يستند إليها شيعة أهل البيت عليهم السلام هل هي نصوص تنصيص أم هي نصوص مناقب فحسب؟ وقلنا بأن ما عليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن نصوص الإمامة هي نصوص تنصيص وليست مجرد نصوص مناقب فحسب. وذكرنا بأن هذا الأمر تعترضه إثارتان، إثارة تقدمت وتقدم الجواب عنها، والإثارة الثانية هي ما نقف عندها هذه الليلة. وملخص الإثارة كما مر عليك أن هنالك مسلمتين تاريخيتين. المسلمة الأولى هي أن أمير المؤمنين عليه السلام إن لم يكن أشجع العرب والناس فهو من أشجعهم، وإذا كان الكلام مع الشيعي فإننا نفترض أن الشيعي يعتقد بأن عليا هو ليس أشجع الناس والعرب فحسب في زمانه، بل هو أشجع الخلق بعد رسول الله محمد على الإطلاق. وهذه مسلمة تاريخية لا يمكن النزاع فيها. المسلمة الأخرى هي أن علي عليه السلام لم يطالب بحقه في الخلافة والإمرة والولاية إلى أن تسلم مقاليد الحكم. وهنا إما أن نقول بنظرية المخالف في أن نصوص الإمامة ما كانت نصوص تنصيص وإنما كانت نصوص مناقب، فلا توجد أي مشكلة في البيت، لا يوجد أي تناف في البيت، إذ أن عليا ما كان يفهم من نصوص الإمامة أنها نصوص تنصيص، ولذلك لم يقتضي الموقف منه أن يطالب بحق لأنه لا حق له. فنبقى محافظين على مسألة شجاعة علي وبطولته ومحافظين على الحقائق التاريخية من غير أي مشكلة في البين. لكن عندما نقول بنظرية الشيعة وهي أن نصوص الإمامة كانت نصوص تنصيص، فحينئذ نصطدم بهذه المسلمة، إذ كيف كان علي يعتقد بأنه صاحب الولاية والإمرة والسلطة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك سكت ولم يطالب بحقه؟ فهذا إلا طعن في قوته وشجاعته وبطولته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول هؤلاء بأن الأسلم هو اختيار أن نصوص الإمامة ليست نصوص تنصيص وإنما هي نصوص مناقب فحسب، حتى لا نصطدم مع هذه المسلمات التاريخية. من أجل الإجابة عن هذه الإثارة فإننا نحتاج أن نسلط الضوء على فلسفة سكوت أمير المؤمنين عليه السلام عن المطالبة بحقه من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى أن هذه الإثارة خاطئة من أساسها، فهي أشبه بالمغالطة التي لا قيمة لها. لماذا خاطئة من أساسها؟ لأنها مبنية على مقدمتين خاطئتين. المقدمة الأولى التي بنيت عليها هذه الإثارة هي أن الشجاعة تساوق الكفاح المسلح والمواجهة العسكرية، وهذا خطأ فادح في فهم مفهوم الشجاعة. الشجاعة والبطولة لا تعني المواجهة الفعلية، شجاعة والبطولة لا تعني الكفاح المسلح، شجاعة والبطولة لا تعني المواجهة العسكرية، بل الشجاعة والبطولة في بعض المواقف قد تتحقق بالمواجهة العسكرية كفاح المسلح، ولكنها في مواقف أخرى تتحقق بالصبر على الواقع المر، فإن الصبر على الواقع المر قد يكون أشد ألما من المواجهة المسلحة والكفاح المسلح. وهنا مكمن الشجاعة، مكمن الشجاعة أن يستطيع الإنسان أن يضبط أعصابه وأن يضبط موقفه وأن يصبر إذا كانت الظروف غير مؤاتية وكان الموقف يقتضي منه صبرا. فهنا الشجاعة في الصبر على الواقع المر، وليست الشجاعة في المواجهة وإن أدت إلى خسائر فادحة، بل إن هذه الشجاعة لا تعد شجاعة عند العقلاء وإنما تعد تهورا عندهم، لذلك لا قيمة لها. إذن تفسير الشجاعة والبطولة بأنها الكفاح المسلح المواجهة العسكرية، هذا التفسير خاطئ من أساسه، بل قد تكون الشجاعة في الصبر لا في المواجهة الفعلية. إذن المقدمة الأولى التي بنيت عليها الإثارة، وهي أن علياً كيف سكت عن حقه وهو أشجع العرب وهذا ينافي شجاعته، هذه المقدمة خاطئة، فإن الشجاعة لا تقتضي دائماً المواجهة الفعلية، هذا أولاً. ثانياً المقدمة الثانية التي بني عليها الاستدلال هي أن علياً صلوات الله وسلامه عليه قد سكت عن حقه، وهذه أيضاً المقدمة غير مسلمة، لأن علياً صلوات الله وسلامه عليه لم يسكت عن حقه. أولاً علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه رفض أن يبايع أبا بكر، وهذا ما يعبر عنه بلغة اليوم، يعبر عنه باللغة المعاصرة احتجاج سلمي. أمير المؤمنين عليه السلام كان له احتجاج سلمي على غصبه الحق الشرعي، على غصبه الإمرة، على غصبه السلطة. نعم ما واجه مواجهة مسلحة، ولكن احتج احتجاجا سلميا فرفض أن يبايع خليفة ذلك الزمان. إذن علي لم يسكت عن المطالبة بحقه، بل احتج على اغتصاب ذلك الحق منه، هذا أولا. ثانيا نحن ذكرنا ليلة البارحة بأن أمير المؤمنين عليه السلام في غير موقف كالسقيفة واحد، كالرحبة في الكوفة اثنان، كيوم الشورى السداسية ثلاثة، كموقفه في مسجد رسول الله بعد خلافة عثمان أربعة، في كل هذه المواقف وفي غيرها صدح بكلمة الحق وأوضح للقوم أنه الأولى بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، واحتج عليهم بحديث الغدير وغيره غير مرة، وهذا يعني أن عليا لم يسكت عن حقه. نعم سكت عن المواجهة المسلحة هذا المقدار، أما أنه لم يصمت ولم يتكتم، بل واجه مواجهة فعلية من خلال الاحتجاج السلمي، وواجه القوم من خلال كلماته وأقواله، وما كانت تمر عليه فرصة إلا وكان يقيم فيها الحجة على المسلمين جميعا. فإذن القول بأن عليا سكت عن حقه، وإذا كان هو أشجع العرب ومع ذلك سكت، فهذا يعني أن نصوص الإمام ما كانت نصوص تنصيص، وإلا لطالب بحقه بمقتضى شجاعته. هذه إثارة مبنية على المغالطة، لذلك هي خاطئة من أساسها. هذه جهة. الجهة الأولى، الجهة الثانية عفوا، هي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في موقفه عن المطالبة بحقه مطالبة فعلية كان يشكل الامتداد للأنبياء الذين سبقوه، وقد أصل القرآن الكريم لحركة الأنبياء وأوضح أن غير واحد من الأنبياء لما لم تآته الظروف ولم يخدمه الواقع اضطر أن يرفع يده عن الناس بمقدار تلك الظروف، ومع ذلك لا يستطيع مسلم أن يتفوه بأن ذلك النبي ليس له حق الولاية أو ليس له حق الإمرة أو ليس له حق السلطة. القرآن اعتنى بهذه الجهة وذكر نماذج من خلال عرضه لحياة مجموعة من الأنبياء، أنا أشير إلى ثلاثة. وإلا فالعدد أكثر. النبي الأول هو نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام. ماذا يتحدث عنه القرآن الكريم؟ يقول: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي ماذا؟ شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبناه إسحاق ويعقوب وكلا جعلناه ماذا؟ نبيا. هنا إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل القوم وما يدعون من دون الله. يعني ماذا؟ يعني أن الظروف ما كانت تخدم إبراهيم النبي عليه السلام، ولذلك رفع يده عن القوم واعتزلهم. هنا هل يستطيع مسلم أن يتفوه بأن إبراهيم لما اعتزل القوم ورفع يده يعني أنه لم تكن له ولاية وحاكمية عليهم؟ لا يستطيع مسلم أن يتفوه بذلك. فكما أن إبراهيم رفع يده عن مصلحة ومع ذلك لم تسلب عنه السلطة والولاية والحاكمية، فكذلك أيضا أمير المؤمنين عليه السلام أيضا رفع يده عن القوم لمصلحة تقتضيها الظروف، وهذا لا يلازم سلبه لمقام الإمرة والولاية والخلافة والسلطة والإمامة السياسية. هذا نموذج. نموذج آخر ذكره القرآن: نبي الله هارون على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام. شي حدث عنا القرآن؟ يقول: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أخوه من؟ هارون النبي. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذا الموقف اللي صور بعض المفسرين القاصرين يقول أن موسى كمش هارون من شعره وشده إليه. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أنت الآن من واحد صاحبك يكون عنده موقف مؤلم، شلون تخفف عنا الألم؟ تأخذ رأسه وين تخليه؟ على صدرك، على كتفك. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وفي مقام التخفيف عليه لأنه كان في حالة من الألم لتمرد القوم عليه. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إيش قال لهارون؟ قال: ابن عم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هنا نبي الله إبراهيم كانت نبي الله هارون عليه السلام كانت له ولاية وسلطة وحاكمية على أولئك أم لم تكن؟ كانت، ولكنه رفع يده عنهم واعتذر من أخيه موسى. بماذا؟ بأن القوم قد استضعفوا وكادوا أن يقتلوه. القرآن قرر هذا العذر وأصل لهذا العذر ولم يعلق عليه. وكيف يعلق عليه وهو عذر نبي من الأنبياء؟ هذه الحالة نفسها التي حدثت لنبي الله هارون تكررت لمن؟ لأمير المؤمنين. الحالة هي الحالة. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بعث بعد الموت لقال له أمير المؤمنين أينما قاله هارون: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هو لو بعث رسول الله لخاطبه أمير المؤمنين بمثل ما خاطب هارون موسى عليه السلام. إذا نبي الله هارون صلوات الله وسلامه عليه رفع يده عن القوم بعد أن تمردوا عليه، ومع ذلك لم يعزل عن ولايته وحاكميته وسلطته، ولا يستطيع أن يتفوه بذلك مسلم. فنفس الكلام الذي يوجه به فعل هارون يوجه به فعل أمير المؤمنين عليه السلام. هذا نموذج ثاني. النموذج الثالث نبي الله يوسف، لذكره ولذكر نبينا وآله الصلوات. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هنا نبي من الأنبياء رفع يده عن الناس وفضل السجن على الواقع الذي كان يعيشه. فهل يستطيع مسلم أن يقول بأن نبي الله يوسف آنذاك قد سلبت عنه الولاية، سلبت عنه الحاكمية، لم تكن له سلطة على الناس؟ كلا. ولكنه لما كانت الظروف غير مؤاتية له، لذلك ماذا؟ رفع يده عن الناس وفضل السجن على ذلك. من هذه الآيات القرآنية ماذا نستخلص؟ نستخلص من هذه الآيات القرآنية المباركة أن ثبوت الحق لشخص لا يعني بالضرورة أن يتصدى للمطالبة به، بل إنه قد يرفع يده عن ذلك الحق أحيانا إذا اقتضت المصلحة منه ذلك. ولذلك ابن الأشعث لما عاب على أمير المؤمنين عليه السلام ما صنعه من السكوت قال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن لي أسوة بستة من الأنبياء. فذكر نوحا وإبراهيم ولوطا، وذكر هارون ويوسف وموسى ومحمدا صلى الله عليهم أجمعين. إذن القرآن يؤصل لفكرة أن ثبوت الحق لشخص لا يقتضي المطالبة به. فكون أمير المؤمنين عليه السلام سكت ولم يواجه مواجهة فعلية لا يعني ذلك عدم ثبوت حق الإمر والخلافة له صلوات الله وسلامه عليه. هذه الجهة الثانية. نأتي إلى الجهة الثالثة وهي مبررات سكوت أمير المؤمنين عليه السلام عن المطالبة بحقه. هنا عندما تطرح هذه القضية هنا قد يثير بعضهم إشكالية التناقض في مواقف أمير المؤمنين، يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام على مدى 25 سنة قبل أن يتسلم مقاليد الحكم ما طالب بالإمرة والولاية والسلطة، بل كان صلوات الله وسلامه عليه مسلما للواقع. ولكنه لما تسلم مقاليد الحكم ونازعه معاوية وطلحة والزبير وغيرهما، هنالك الموقف اختلف، فحاربهم حرب القاسطين والمارقين والناكثين، ولم يتردد في المواجهة العسكرية المسلحة من أجل أن يدافع عن الخلافة والولاية والإمرة. بعضهم من يجي يوقف عند هذه النقطة يقول هذا تناقض في مواقف أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن إذا فهمنا مبررات سكوت أمير المؤمنين عليه السلام تنحل إشكالية التناقض بوضوح. شنو مبررات سكوت أمير المؤمنين عليه السلام؟ أمير المؤمنين في كلماته كان يركز على مبررين. المبرر الأول هو دفع الخطر المحدق بالإسلام. شوفوا إخواني، أكو قضية مهمة جداً في فهم مواقف المعصومين عليهم السلام، وهي ماذا؟ وهي أن فهم موقف المعصوم يتطلب فهم الأجواء المحيطة بذلك الموقف. يعني إذا الباحث ما يحيط بالأجواء التي تحقق فيها ذلك الموقف لا يمكن أن يفهم لا موقف المعصوم لا كلام المعصوم. أن أقرب لك الفكرة، الآن إحنا أكو عندنا رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، إن رسول الله، يعني واردة عن فعل النبي، هي عن أحد المعصومين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حرم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. إن تجي تقف عند هذه الرواية ما معنى رسول الله حرم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر؟ لماذا يعني؟ لماذا صدر هذا التحريم من رسول الله؟ هذا لا يمكن فهمه إلا بالرجوع إلى التاريخ، دراسة الأجواء المحيطة بالناس. لما نرجع ندرس الأجواء المحيطة بالناس نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الحمر الأهلية ذلك اليوم، يعني في يوم خيبر، كانت تستخدم كحمولة للسلاح والعتاد، كان يحمل عليها السلاح والعتاد. لذلك إذا استهلكت الحمر الأهلية أكلا كان ذلك يعرض المسلمين لخطر الهزيمة. فهنا حرم النبي أكل لحوم الحمر الأهلية تحريما إداريا في حدود دائرة يوم خيبر حتى يتحقق الانتصار للمسلمين. أصلا هاي الرواية إذا ما نرجع للتاريخ وندرس أجواءها لا يمكن أن نفهمها. مواقف المعصوم هذا، موقف المعصوم لا يمكن فهم فلسفته إلا بدراسة الأجواء المحيطة به. زين، خل نرجع إحنا إلى الأجواء المحيطة بموقف أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لما نرجع إلى التاريخ نلتقي بحقيقتين مهمتين. حقيقة الأولى أن الإسلام آنذاك كان غضا طريا مخضر له عود ولا رسخت له قدم. بعد الإسلام لم ينتشر في المعمورة، بعد الإسلام لم يستقر استقرارا تاما ويفرض نفسه على جميع العالم. الإسلام كان غضبا طريا، وهذه نقطة لابد أن تؤخذ بالحسبان. الحقيقة الثانية هي أن العالم الإسلامي آنذاك والرسول والرسالة كانت تهدده أربعة أخطار محدقة، وكل خطر يفوق الخطر الآخر. الخطر الأول خطر الإمبراطورية الرومانية التي كانت تشكل الثقل المسيحي آنذاك، وهذه الإمبراطورية الرومانية آنذاك كان لها موقف عدائي من النبي صلى الله عليه وآله ومن الإسلام، والنبي كان يتهيأ لقطع دابرها. لذلك انت تسمع ان النبي صلى الله عليه واله في ايامه الاخيره اعد جيشا وقال لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. هذا جيش اسامه كان معدا لماذا؟ كان معدا لقطع دابر الامبراطوريه الرومانيه التي كانت تشكل الثقل المسيحي انذاك. هذا خطر. الخطر الثاني الذي كان يحدق بالدولة الإسلامية خطر الإمبراطورية الإيرانية آنذاك. الإمبراطورية الإيرانية التي كانت تشكل الثقل المسيحي المجوسي آنذاك، هذه أيضا كانت إمبراطورية موتورة من الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله لما بعث برسوله إليهم مزق الحاكم الكتاب وطرد رسول النبي صلى الله عليه وآله من البلاط، وهذا كان على خلاف القوانين والأعراف الدولية آنذاك، بل بعث إلى واليه على المدينة على اليمن عفوا أن يبعث رجلا لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة. إذن من ناحية الإمبراطورية الرومانية كان خطرها محدق، الإمبراطورية الإيرانية من ناحية أخرى. الخطر الثالث خطر اليهود الموتورين من النبي ومن أمير المؤمنين عليه السلام، وهؤلاء كانوا يشكلون تكتلا كبيرا في المدينة المنورة ومكة المكرمة وما يحيط بهما، وذولا كانوا موتورين من الإسلام. والخطر الرابع وهو أشد الأخطار خطر الذي تحدث عنه القرآن: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الخطر الداخلي، خطر حركة النفاق والذين كانوا يسعون لاغتيال النبي وقتله، وكم دبروا للنبي من مكيدة لأجل إراقة دمه، ومنها عند عودته من تبوك إلى المدينة المنورة. إذن كانت هنالك أربعة أخطار محدقة تحيط العالم الإسلامي، وكانوا يتربصون الفرصة من أجل النفوذ بين المسلمين والقضاء على الإسلام. هنا أدرك أمير المؤمنين عليه السلام أنه إن واجه القوم فإنه سيهيئ الأرضية ويمهدها لهذه الأخطار المحدقة لتنال من الإسلام فلا يبقى له أثر. وهذا ما تحدث عنه أمير المؤمنين في كلماته ونبه عليه. ورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال: إن الله لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله استأثرت قريش علينا بهذا الأمر ودفعتنا عن حق نحن أحق به من كافة الناس، من الناس كافة، ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة، فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفرقة كلمة المسلمين وسفك دمائهم. والمسلمون حديث عهد بالإسلام، والدين يمخض مخض الوطب يوهنه أدنى سوء. أمير المؤمنين عليه السلام كان ملتفت للخطر المحدث، ولذلك اتخذ هذا الموقف وسكت ولم يواجه، حتى لما بويع عثمان قال: والله لقد علمتم أني أولى بهذا الأمر من غيري، ولكن لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن إلا جور علي خاصة. أمير المؤمنين كان يراقب الأحداث والمواقف، لذلك ابن أبو سفيان لما أراد أن يموه الأمور على أمير المؤمنين عليه السلام، شنو سوى أبو سفيان؟ دخل على أمير المؤمنين ومن معه فقال: إني لا أرى إلا عجاجة لا يطفئها إلا الدم، فامدد يدك يا أبا الحسن لأبايعك. فقال له أمير المؤمنين بعد أن زجر: والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك لم تبغ بالإسلام إلا شرا. أمير المؤمنين كان ملتفت لما يحيط بالدولة الإسلامية آنذاك، فأراد أن يسد الباب على أعداء الإسلام وأن يبقى الإسلام تحت نظره وتحت رعايته وتحت إشرافه، خير من أن يكون الإسلام بمعرض الخطر والفناء والاندثار. لذلك يقول عليه السلام: فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، يعني هو مقتضى الحجى مقتضى العقل، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. هذا هو المبرر الأول. ولما نفهم هذا المبرر تنحل عندنا مشكلة ماذا؟ لماذا علي حارب طلحة، حارب الزبير، حارب معاوية؟ لأن الظروف ماذا؟ اختلفت. إسلام ترسخ، ثبتت قدمه، اخضر عوده، فما كان علي صلوات الله وسلامه عليه يخشى على الدولة الإسلامية من الانهيار. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الإمام لما قال إلى ابن سفيان، إلى أبي سفيان: ما أردت بذلك إلا الفتنة، خب هاي الفتنة التي كان أمير المؤمنين يخشى أن يتسبب في الوقوع فيها هي حدثت بعد ذلك، وبالتالي فإن القتال مع هؤلاء لم يكن يتنافى مع ذلك الأمر. ويتضح الأمر أكثر دفع إشكالية التناقض بالالتفات إلى المبرر الثاني. ما هو المبرر الثاني؟ المبرر الثاني هذا جدا مبرر عجيب، والإنسان عندما يقرأ الواقع المرتبط بهذا المبرر يجد واقعا يقشعر له جسد الإنسان. مبرر الثاني احنا دائما نكرره، لكن عندما نسلط الضوء عليه الأمر سيختلف تماما. المبرر الثاني قلة الناصر. قلة الناصر هذا نسمع به، لكن عندما نلقي الضوء عليه الأمر يختلف عندنا، المعادلة رايحة تتضح. أمير المؤمنين من يتحدث عن هذا المبرر ماذا يقول؟ يقول: ولقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيف ولا يرقى إلي الطير. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء. أمير المؤمنين يقول أنا عندي خيارات، خيار الأول أن أصول وأواجه كما يريدون مني، الخيار الثاني أن أصبر. فرأيت أن الصبر ليش؟ وقال فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، اليد الجذاء يعني اليد المقطوعة كناية عن عدم الناصر. فرأيت أن الصبر على هذا أحجر. تيجي أنت تقرأ التاريخ فيما يرتبط بهذا المبرر، ابن قتيبة في الإمامة والسياسة يقول فحمل علي فاطمة والحسنان ليلا واستنصر القوم فلم ينصروا. رايح أوقف هنا. معاوية في رسالته لأمير المؤمنين عليه السلام، أكو رسالة لمعاوية شهيرة معروفة، وهذه الرسالة تتضمن من الجرأة والتجاسر على أمير المؤمنين عليه السلام ما لا يقوى على قراءته القلب. لذلك أنا أعتذر من أمير المؤمنين أن أكون على منبر ولده سيد الشهداء وأقرأ فقرات من هذه الرسالة. أعتذر منه وأعتذر من شيعته، أعلم هي كلمات مؤلمة قاسية، ولكن لا بد من المرور عليها لمعرفة مدى فتاحة الخاب. ماذا يقول معاوية لأمير المؤمنين؟ أعهدك بالأمس وأنت تحمل قعيدة بيتك. يعبر عن الزهراء بهذا التعبير، أعهدك بالأمس وأنت تحمل قعيدة بيتك على حمار ليلى ويداك في يدي ولديك الحسن والحسين، فما تركت أحدا من أهل بدر والسوابق إلا ودعوته إلى نفسك. اسمع هاي العبارة، واستنصرتهم على صاحب رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، شلون الحقائق تقلب تدلس. واستنصرتهم على صاحب رسول الله، أقرأ بقيتها، فلم يجبك إلا أربعة أو خمسة ولو وجدوك محقا لأجابوك، ولكنك معذرة يا أمير المؤمنين، ولكنك ادعيت باطلا وقلت ما لا يعرف ورمت ما لا يدرك، وإن أنسى فلا أنسى قولك لأبي سفيان حين حركك وهيجك، لو وجدت أربعين من ذوي العزم لناهضت القوم. هاي الوثيقة تنبع عن أمر عظيم. يعني أنت تصور الموقف، الإمام عليه السلام مو فقط ما طالب بحقه، لجأ إلى أعظم طريقة للمطالبة بحقه. شنو أعظم طريقة؟ حمل الصديقة الزهراء التي هي وديعة نبيهم، التي هي أمانة نبيهم، وصار يطوف بها على بيوت الأنصار، وهي التي كانت تطالب القوم أن ينصروا عليا، فأعرضوا عنها وعن أمير المؤمنين وأداروا ظهورهم لها ولأمير المؤمنين. ماذا يصنع علي حين ذاك؟ فلم يجبك إلا أربعة أو خمسة. كيف علي يطالب بحقه؟ كيف علي يقف إذا القام وهو لم يجد إلا أربعة أو خمسة يقفون معه صلوات الله وسلامه عليه؟ لذلك الأمر كان يقتضي أن يصبر، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، أرى تراثي نهبا. لكن لما شاف أمير المؤمنين الخطر أحدق، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام. فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام. حينها صلوات الله وسلامه عليه أقدم على قبول تلك الولاية قائلا: فخشيت أن أرى في الإسلام هدما أو ثلما، فخشيت أن أرى في الإسلام هدما أو ثلما تكون به المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم هذا. فقبل ذلك على مضض بأبي هو وأمي، وواجه طلحة، واجه الزبير، واجه معاوية، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. شوفوا شلون الأمر اختلف. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذه الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها وسقيت آخرها من كأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنز. فقام بالأمر لخمس سنوات، ولكن خلال هذه الخمس لم يتركوا عليا يستقر ساعة واحدة، فكان يخوض من حرب إلى أخرى إلى أن تآمروا كيف يغتالون علي بن أبي طالب. مؤتمر عقدوه فقط كيف يتخلصون من علي، وتوصلوا في هذا المؤتمر إلى نتيجة أن عليا لا يمكن التخلص منه إلا إذا قام في محراب الصلاة، لأنه إذا صلى انشغل بالصلاة عن كل ما حوله. جبناء لا يستطيعون مواجهة علي ولا يستطيعون الصمود أمام سيف علي، وهذا ما أورثوه لأبنائهم إلى هذا اليوم، فلا يكادون يتمكنون من شيعة علي إلا في بيوت العبادة، في بيوت الطاعة. جبناء اغتالوه في محراب صلاته بأبي وأمي. لكن شلون اغتالوه؟ المؤتمر كان فيه مخطط لكيفية الإجهاز على أمير المؤمنين بحيث لا تقوم له قائمة، فقالوا: إن فلت علي من السيف فلا بد أن ندبر أمرا آخر لا يفلت منه، فسموا السيف الذي قتل به علي. لذلك انت ما عندك امام معصوم مقتول مسموم الا امامك علي سلام الله عليه. الامام علي جمع بين الموتتين القتلتين، هم قتلة السيف هم قتلة السم، ماكو عندنا امام اخر جمع بين الامرين، قتلة السم قتلة السيف،
بأبي هو وأمي.
تدري هذا السم شنو صار أمره؟ الرواية تقول في هذه الليلة تمكن السم من بدنه. ليلة العشرين انتشر السم في جسد أمير المؤمنين. انتشر السم إلى أي حد؟ إلى حد أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا أحدا على أمير المؤمنين. الليلة أنت لو ترجع إلى الوراء وتروح تزور بيت الإمام علي، شو تشوف المنظر؟ أرامل، مساكين، يتامى، أطفال، شعدهم مجتمعين. ذولا كل ليلة أبو الحسن يمر عليهم يطعمهم بيده، والليلة هذا الأبو الحنون مسجى على فراشه. أبوكم أنتوا بعد أبوكم، وإحنا نتخيل نفسنا واقفين مع اليتامى مع المساكين. خرج الإمام الحسن قال لهم تفرقوا فإن إمامكم لا طاقة له على لقائكم. ما يقدر أبو حسين يستقبل أحد الليلة. الأصبغ ابن نباتة يقول كنت معهم، يقول وضعت رجلي رأسي بين رجلي وصرت أبكي. شايف شلون اليتيم يبكي؟ يقول وضعت رأسي بين رجلي وصرت أبكي. قال الإمام الحسن يا أصبغ ما لك جالس لم تذهب؟ قلت مولاي لا تحملني رجلاي على الباب وأنا لم أنظر لمولاي أمير المؤمنين. بس نظرة، بس نظرة مولاي خليني أشوف عمامي، نظرة واحدة. يقول الأصبغ أدخلني عليه. ما أدري قلوبكم تتحمل لو لا. أدخلني على أمير المؤمنين فرأيته معصبا بعصابة صفراء. اسمح لي اسمح لي، ولكن لم أدري هل العصابة أشد صفرة من لونه أم أن لونه أشد صفرة من العصابة. علي الله يا أبا الحسن ماذا صنع السم به؟ ماذا صنعت ضربة السيف برأسك؟ يقول الأصبغ فلم أتمالك نفسي سمع بكائي فتح عينه. والله ما أقدر أقول. فتح عينه قال أصبغ تبكي؟ إنها والله الجنة. الله يا أبا الحسن تبكي؟ إنها والله الجنة. على موت شنو تبكي أصبغ؟ يقول قلت له مولاي أعلم والله أنك صائر إلى الجنة، ولكن ما على ذلك بكيت، وإنما أبكي على فراقك يا أبي. وجيء له هذه الليلة بعروة السلول، وكان من أشهر أطباء الكوفة، فقال علي بعرق شات، فجيء له بعرق شات آجركم الله، ففتح العصابة وانفجرت دماء إمامكم. ووضع عرق الشاة في عرق في رأسه، وضع عرق الشاة في جرحه، تقول الرواية نفخه ثم استخرجه. المعذرة يا صاحب الزمان، فما استخرجه إلا وبياض الدماغ. فقال يا أبا الحسن اعهد عهدك وأوصي بوصيتك، فإن الضربة قد وصلت إلى أم راسي. أين الصارخون وإمامك؟ كان حسين ينادي ومدمعا الثار، اشوفك يا الطبيب بهالجرح محتار، وكان حسين ينادي ومدمعا نثار، اشوفك يا الطبيب بهالجرح، يحق لك دمعتك تجري على خدك، يحير هالجرح وبواه ما عندك. ايه انا اقراها الك بالهداوة بالهداوة. يحق لك دمعتك تجري على خدك، إيه انت بعد اقراه وياي. يحق لك دمعتك تجري على خدك، يحير هالجرح وبواه ما عندك، تصيح بصوت اعهد يا علي، جرحك ما يفيد علاج يا كره. عندك استعداد؟ اذا طبرت ابويا خلتك حيران، اذا طبرت ابويا خلتك حيران، انا تحيرني طبرة تحير الاذهان، اذا صاب العمد هامت قمر عدو. يا علي آهن يا علي الفاضل، آهن يا أبا عبد الله، إذا طبرت أبويا خلتك حيران، أنا تحيرني طبرة تحير الأذهان، أقول إذا صاب العمد هامت قمر، أظل مكسور وبي تشمت أشرار. بعد عندي كلام، بعد عندي كلام يحتاج منك استعداد. اسمع لي بعد ودير النظر ديرا، جرح واحد وما عندك جرح غير،
أقول جرح واحد ما عندك جرح غيره وأنا بجروحي تصبح حيرتي حير وانا بجروحي تصبح حيرتي حيرة بالطعنة تضرب الرماح والاحجار وما عندي سوى زينب ارد لها وما عندي سوى زينب ارد لها وناديها تشوفي جروحي شوفيها اقول واذا عندك دواء بالعجل يا زينب واذا عندك دواء وتشهق وتشهق من تعاين للجروح آثار الله اسمع اسمع وجرح زينب وحيرتها جرح زينب وحيرتها جرح زينب اي جرح كجرح زينب جرح زينب تراه أعظم منا منا تشوف بجسمي الطعن على الطعن وكل جرح تشبه تجذب الوما وكل جرح تشبه تجذب الوما الوما وتصرخ هالجروح تهيج الأسطى خلاص بيتين الدعاء اسألكم الدعاء اللي عنده دمعة إلا عنده حاجها وما يحتاج فصل بعد ما يحتاج وما يحتاج فصل بعد ما ينفع لجرحي يا طبيب علاج اي علاج يعالج قطعة الأرض حسين ابن ملجايا والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدمي الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه بدم أمير المؤمنين وبلوعة زينب على أبيها فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين فك الأسرى والمسجونين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين وادفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه يا رب العالمين اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم
وإلى موتى العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.